أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس الأول من دروس هذا الكتاب هو الجملة المفيدة، وحتى يتبين لنا ما هو المراد من الجملة المفيدة لابد أن نشرع في بيان مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن الهواء الذي يخرج من الرئتين لا يخرج، إما أن يحتك هذا الهواء عند خروجه مع الأوتار الصوتية، أو يخرج ذلك الهواء من دون الاحتكاك بالأوتار الصوتية. فإن كان الهواء الخارج من الرئتين محتكا بالوتر الصوتي يقال لهذا الهواء إنه صوت. وأما إذا لم يحتك الهواء بالأوتار الصوتية كما تفعل هكذا، فيقال لمثل هذا الهواء إنه نفس. فالنفس هواء صاعد من الرئتين لا يحتك بالأوتار الصوتية، والصوت هواء صاعد من الرئتين ولكنه يحتك بالأوتار الصوتية. فصح أن نعرف الصوت هكذا، إنه هواء عند خروجه من الرئتين يحتك بالأوتار الصوتية. ويقال للصوت المحتك بالأوتار الصوتية إنه لفظ. ففي اللغة العربية عندما نقول لفظ نريد منه الصوت، أو نريد منه الهواء الذي يحتك عند خروجه بالوتر الصوتي. ولنا أن نتساءل لما سمي الصوت لفظا، فنقول لأن كلمة اللفظ في اللغة العربية تعني الرمي. تقول مثلا أكلت تمرا ولفظت النواة، جيد. أو تقول مثلا فلان لفظه البحر، أي رماه البحر. أو أكل التمرة ورمى بذرتها نواتها. فسمي الصوت لفظا لأن الصوت يرميه المتكلم من خارج الرئتين، من داخل الرئتين إلى الخارج. فالصوت أو اللفظ هو الصوت، وسمي لفظا لأن الصوت يرميه المتكلم إلى الخارج كما يرمي آكل التمرة نواتها. فيمكن الآن أن نحدث تقسيما أوليا بأن نقول الهواء الخارج من الرئتين. واضح الخط؟ هذا الهواء الخارج من الرئتين لا يخرج، إما أن يحتك بالأوتار الصوتية، يحتك بالوتر الصوتي، هذا هو الذي نسميه لفظا، يعني نسميه صوتا، أو لا، يعني لا يحتك بالوتر الصوتي،
نفس.
هذا الذي نسميه نفس. ثم هذا اللفظ يمكن أن نقسمه أيضا إلى قسمين، لأنه لا يخلو. هذا اللفظ إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. يعني العرب عندما أرادت أن تخترع اللغة العربية، فهناك الكثير من الأصوات التي يمكن أن يصوت بها المتكلم، والعربي قد اختار هذا الصوت فحكم عليه بأنه صار لذلك المعنى. ولكن هناك أصوات لم يختارها العربي ولم يجعلها لمعان بل أهملها. خلينا نأخذ مثالا الآن، لفظة زيد العربي عندما ولد له ولد وأراد أن يعطيه اسما اخترع هذا الصوت زيد، ثم حكم على هذا الصوت بأنه يدل على ذلك المعنى وهو ولده الذي اسمه زيد. فنقول إن العرب قد وضعت هذا اللفظ وجعلته دالا على ذلك المعنى، ويسمى هذا اللفظ الذي استعمله العربي لفظ موضوع، لأن العربية وضعه لذلك المعنى، حكم عليه بأنه لذلك المعنى. وتارة أخرى لا يستعمل العربي اللفظ بل يهمله ولا يريده ولا يجعله دالا على أي معنى من المعنى. الآن نأخذ مثالا، كلمة دايز هي ليست كلمة، حتى حينما نقول كلمة ليست كلمة. دايز ما هي دايز؟ دايز هي عبارة عن مقلوب كلمة زيد، زيد الزاي والياء والدال. الآن إذا قلبنا الدال والياء ثم الزاي تصبح دايز. العرب لم تجعل مثل لفظا كهذا دالا على أي معنى من المعنى، فنقول إن العرب لم تضع ذلك اللفظ لمعنى، لذلك دايز ليس لها أي معنى. فنقول إن العرب أهملت هذا اللفظ ولم تجعله دالا لمعنى. ومن هنا يمكن أن نقول إذا اللفظ ينقسم إلى قسمين، لفظ موضوع ولفظ مهمل غير موضوع. وما معنى أن يكون اللفظ موضوعا؟ أن تكون العرب قد جعلته دالا على معنى، وبالتالي فكل لفظ موضوع يصدق عليه أنه لفظ يدل على معنى أو لا بلا شك. بعبارة ثانية، كل لفظ يدل على معنى يصدق عليه أنه يفيد، أنه لفظ مفيد أو لا بلا شك، مفيد لأنه يفيدنا معنى. إذا سمعنا ذلك اللفظ انتقل ذهننا إلى معنى من المعاني فهو يفيدنا فائدة ما، ككلمة الجدار عندما تسمع هذا اللفظ ينتقل ذهنك إلى معنى الحائط أو إلى معنى الجدار، فيقال إن اللفظ الموضوع لفظ يفيد لأنه يسوقنا إلى تصور معنى في ذهننا، بخلاف اللفظ المهمل. الآن مثلا خذ كلمة أكل، لفظ يدل على معنى فهو لفظ يفيدنا، ولكن إذا أخذت كلمة أو مش كلمة هذا اللفظ أكجا لا يوجد مثل، العرب لم تضع أهملت هذا الصوت، أهملته العرب ولم تنتخبه لمعنى من المعنى. ثم إن اللفظ الموضوع أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى مفرد وإلى مركب. وذلك لأن الألفاظ التي تفيد معنى من المعاني تارة يكون عبارة عن لفظ واحد، ككلمة زيت، ككلمة جدار، ككلمة إنسان، حيوان، نار، هواء، وتارة يكون اللفظ الذي يفيد فائدة قد ركب من مجموعة ألفاظ، كما تقول الطقس جميل. فنجد أن هنا قد أخذنا كلمة لفظا يدل على معنى ثم جمعناه مع لفظ آخر يدل على معنى فنتج من المجموع معنى آخر. لأنك إذا أخذت هذا التركيب الطقس جميل، شوف، فالطقس لوحدها لها دلالة على معنى فهي لفظ لأنها صوت، وجميل لوحدها أيضا شوف تدل على معنى فهي صوت وهي لفظ. ولكن التفت، هذه كلها يصدق عليها الطقس جميل، يصدق عليها أنها صوت أيضا أو لا بلا شك، ولكنه صوت مركب من صوتين كل واحد منهما يدل على معنى. فكم عندي حقيقة لفظ صار؟ ثلاثة، لفظ الطقس ولفظ جميل ولفظ الطقس جميل. أنا ماذا تريدون من اللفظ؟ نريد من اللفظ الصوت، والصوت الذي هو عبارة عن الطقس غير الصوت الذي هو عبارة عن جميل، وغير الصوت الذي هو عبارة عن مجموع الطقس جميل. ومن هنا فنقول أما اللفظ الأول لفظ الطقس فهو لفظ مفرد، لأن هذا الصوت ليس له إلا دلالة واحدة على معنى واحد. ولفظ جميل لفظ مفرد أيضا لأنه عبارة عن صوت واحد له دلالة على معنى واحد. وأما الطقس جميل فقد جمعنا بين صوتين كل واحد منهما له دلالة على معنى. ليش؟ للدلالة على معنى لفظ، شوف لفظ ثالث ليدل على معنى ثالث، لأن الطقس جميل تدل على نسبة الجمال إلى الطقس، وهذا معنى لم نكن نستفيده، لم نكن نستفيده لا من كلمة الطقس لوحدها ولا من كلمة جميل لوحدها. الإخبار عن جمال الطقس وأن الجمال وصف من أوصاف الطقس لا تستفاد إلا من التركيب الثالث. فنقول إذن اللفظ الذي يدل على معنى تارة يكون لفظا مفردا كما في مثل الطقس لوحدها، وتارة يكون مركبا كما في مثل الطقس جميل. جيد. فالتركيب إذا أردنا أن نعطيه تعريفا هو عبارة عن اللفظ المركب من لفظين أو أكثر كل واحد منهما يدل على معنى لوحده. ولذلك شوف الآن إذا أخذت كلمة ليس، ليس في اللغة العربية انتخبت لمعنى أو لا، إذن فهي تدل على معنى بلا إشكال، فهي لفظ مفيد موضوع
مفرد.
جيد، ولكنه مفرد. إذا أخذت كلمة زيد لوحدها أيضا هي لفظ موضوع مفرد. الآن إذا قلت ليس زيد يصدق التركيب أو الإفراد هنا؟
تركيب.
يصدق التركيب لأنك قد جمعت بين لفظ ولفظ آخر كل واحد منهما يدل على على معنى. طيب. فنقول هذا لفظ مركب. ثم المركب يمكن أن نقسمه إلى قسمين. شوف، لأن اللفظ المركب يفيد فائدة أو لا؟ يفيد لأنه يدل على معنى. ولكن تارة يفيد فائدة تامة وأخرى يفيد فائدة ناقصة. ليش؟ وذلك لأن اللفظ المركب تارة يوجد في أذهاننا معنى يجعلنا نكتفي بهذا المعنى بحيث لا ننتظر سماع شيء آخر. كما إذا قلت لي زيد قائم فقد أحدثت في ذهني صورة لقيام زيد وتجد أنني لا أنتظر منك شيئا آخر. ولكنك إذا قلت لي مثلا إذا جاءك زيد، شوف قديش في عندي تركيب ومع ذلك لا يوجد فائدة تامة. إذا قلت لي إذا جاءك زيد سوف تجدني أسألك ماذا سأفعل إذا جاء زيد، فيقال إن هذا المركب مركب ناقص لأن فائدته ناقصة، لأنه لا يصح السكوت عليه. فنقول المركب لا يخلو، إما أن يصح السكوت عليه أو لا. ومعنى أن يصح السكوت عليه أن لا يكون المخاطب منتظرا لسماع شيء جديد بل يكتفي بذلك الذي ألقيته عليه. وأما أن يكون ناقصا فهو يفيده فائدة ولكن هذه الفائدة لم تكتمل بعد، فنجده منتظرا لسماع شيء. ولذلك عندما تقول ليس زيد هذا تركيب ناقص، هذا تركيب ناقص أو تام؟ هذا تركيب ناقص، لأن ليس كما سيأتي معنا لابد لها من خبر. ليس زيد تريد أن تنفي شيئا عن زيد ولكن لم تبين للشيء الذي أردت أن تنفيه عنه. فعندما تقول ليس زيد قائما هنا يصح الاكتفاء بهذا المركب، فيقال حينئذ إن المركب إما يصح الاكتفاء به فهذا هو المركب التام، أو لا فهذا هو المركب الناقص. طبحت هذه المقدمة فنقول إن الجملة مفيدة عند النحاة هي ما كان مركبا ت. ولذلك نقول الجملة المفيدة هي المركب التام. ما معنى المركب التام؟ اللفظ الذي يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها. ولذلك هنا من المهم جدا أن نستفيد من هذه المسألة المنطقية. المناطق ماذا قالوا؟ قالوا من أفضل الطرق التعريف التقسيم. يعني إذا أردت أن تعطي تعريفا لشيء بحيث يبدو لك واضحا فلا تلتبس بينه وبين شيء آخر، فأفضل الطرق لكي تصل إلى التعريف هو التقسيم، أن تعتمد القسم. شوف مثلا قالوا الجسم، الجسم يعني ما له أبعاد ثلاثة، ما له طول وعرض وارتفاع، يمكن أن نقسمه إلى قسمين، إلى جسم نام ينمو جيد كالنبات وكالإنسان، وإلى جسم غير نام كالحجر فإنه لا ينمو مع كونه قابلا للأبعاد الثلاث. ثم قالوا الجسم النام أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، إما حساس أو غير حساس. الحساس مثل أي شيء؟
الإنسان.
ها؟ الحساس مثل الإنسان جيد. غير الحساس
شجر.
مثل الشجر. الشجر غير
حساس.
الحساس مثل الإنسان، مثل الفرس، مثل الفيل. جيد. طيب هذا الحساس ذاك من كلمة حساس، خلينا نقول إما يتحرك بالإرادة، يتحرك بإرادته هو الذي يختار الحركة، أو لا يتحرك
بالإرادة.
أو لا يتحرك بالإرادة. الشجر ينمو فهو يتحرك ولكنه لا يتحرك بإرادته. الذي يتحرك بإرادته مثل الإنسان، مثل الفرس، مثل الفيل، سائر أنواع الحيوان. ثم قالوا الجسم النام الذي يتحرك بالإرادة أيضا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون مفكرا بالاصطلاح يعني ناطق، وإما لا يكون مفكر، مش ناطق يعني ينطق، ينطق يعني مفكر، أو لا يكون مفكر. طيب قالوا الذي يكون مفكرا مثل شو؟
إنسان.
قالوا الإنسان. ولذلك شوف هذا التقسيم كيف يساعدنا على التعريف. الآن إذا أردت أن تعرف الإنسان تمسك برأس القسمة من أعلى وتبدأ نزولا إلى أسفل، فهذا هو التعريف الدقيق للإنسان. فتقول شوف الإنسان هو جسم نام يتحرك بالإرادة مفكر يعني ناطق. فتقول أما الجسم فقد احترزت به عما لا يكون جسما مثل الملائكة، الملائكة تفكر جيد تنطق ولكنها ليست أجساما. طيب أما النامي فقد أخرجت به مثل الحجر. أما المتحرك بالإرادة كل قسم يخرج ما في قبالي، أما المتحرك بالإرادة فيخرج الشجر، وأما المفكر فيخرج الفيل والفرس والأسد وغير ذلك. فيقال إن أفضل طرق التعريف في المنطق، قالوا كذا، أفضل طرق التعريف هو اعتماد التقسيم. ولذلك إذا أردنا أن نتبع نفس السياسة هنا في المركب في الجملة المفيدة ونريد أن نعرفها، فنقول إذا كانت الجملة المفيدة ها هنا جيد، فنقول إذن المركب التام هو عبارة تستطيع أن تبدأ من الهواء، تستطيع أن تبدأ من اللفظ، تقول عبارة عن اللفظ الموضوع المركب الذي يصح الاكتفاء به. فاللفظ مخرج لما لمثل النفس جيد. الموضوع تخرج به المهمل مثل دايز. المركب تخرج به المفردة مثل الطقس لوحدها. الذي يصح الاكتفاء به تخرج به الناقص مثل قولنا ليس زيد أو إن جاءك زيد جيد. الآن نريد أن نعطيك مثالا، أنت أخبرني إذا كان المركب هنا تاما أو ناقصا. شوف الرجل الطبيعي هذا مركب بلا اشكال، يعني ركب من لفظ ما لفظ اخر جيد، ولكنه ناقص او تام؟
ناقص.
بخلاف ما اذا قلت لي
الرجل طويل.
الرجل طويل، شوف الصليقه العربيه الان تحكم، عندما تقول الرجل طويل فانت اردت ان تحكم على الرجل بانه طويل، فلم اعد انتظر سماع شيء جديد. وهذا بخلاف ما إذا قلت لي الرجل الطويل، كأنك تريد أن تحكم على الرجل الطويل بحكم ما ولم تأتي لي بذلك الحكم، فكأنك قلت الرجل الطويل وسكت، فما زلت أنتظر شيئا زائدا.
ممكن تكون نفس الجملة الرجل الطويل بمكان تفيد
في مكان ما، نعم. في مكان ما سوف يأتي معنا في مرة، ولكن هذه الجملة بدون قرينة، يعني بما هي لا يمكن أن تقول إنها مركبة، كأنك قلت الرجل الذي أصفه بأنه طويل أريد الآن أن أحكم عليك بأنه قاعد مثلا. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. وقد عرفنا أيضا أن المركبة ليس بالضرورة أن يتركب من لفظين فقط، بل قد يتركب من مجموعة ألفاظ جيد، ومع ذلك قد يكون ناقصا. شوف الآن إذا قلت الآن مثلا ليس الرجل الطويل الذي رأيته بالأمس وسكت، شوف ليس الرجل الطويل الذي رأيته بالأمس وسكت، هذا كله يكون مركبا ناقص، لأنه ما زلت تنتظر شيء، ليس أي شيء. ماذا تريد أن تنفي عن ليس الرجل الطويل الذي رأيته بالأمس؟ قائما أو موجودا. فيمكن شوف فيمكن أن يتحقق التركيب الناقص مع ألفاظ متكثرة، ويمكن أن يتحقق التركيب التام بمجرد لفظين كما تقول زيد قاضي. فليس من الضروري أن يكون المركب التام أطول من المركب الناقص، بل قد يتحقق النقصان مع وجود ألفاظ كثيرة، وقد يتحقق التمام مع وجود لفظين فقط، ولكن لا يمكن أن يتحقق التمام ولا النقصان بلفظ واحد، لأنه اللفظ بحسب الفرد مركب وأقل التركيب من شيئين، إذ لا يتركب الشيء من شيء واحد جيد، لم يعد ذلك مركبا، لأن التركيب ما معنى التركيب هو ضم جزء إلى آخر، فأقل ما يكون به التركيب هو لفظين، هو لفظان، وإن كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك. ولذلك عندما ذكر، شوف الآن هنا قال البستان جميل مثلا، هذا تركيب تام لأنه حكم على البستان بالجمال، وكذلك الشمس طالعة وشم علي وردة. الآن شوف إذا قال لك شم علي، سوف تبقى متسائلا عن الشيء الذي شمه عليه، أو كما التفت. ففي بعض الأحيان يكون الكلام تاما من دون المفعول به، وفي بعض الأحيان لا يكون الكلام تاما من دون المفعول به. أتي لك بمثال، مرة تقول لي قام زيد، إذن زيد قد قام، لا تنتظر شيئا جديدا لأن هذا الفعل لا يطلب مفعولا. ولكن في بعض الأحيان تقول لي ضرب زيد، سوف أتساءل من هو الشخص الذي ضربه زيد، ضرب زيد من؟ ضرب عمرا جيد، فيبقى فيكون الكلام ناقصا، والعبرة في ذلك إلى المخاطب. المخاطب إن كان يكتفي بهذا التركيب فهو تام جيد. كذلك طبعا الأمثلة صارت واضحة، هذا تمام الكلام في الدرس الأول. في الدرس الثاني لا أريد أن أعطي هذا التفصيل أيضا. الدرس الثاني، بعد أن عرفنا أن الجملة المفيدة هي اللفظ الذي يفيد فائدة تامة، أو فقل الجملة المفيدة هي اللفظ الذي يتركب من لفظين أو أكثر، كل واحد من هذه الألفاظ له دلالة على معنى. الآن يقع الكلام في الدرس الثاني عن أجزاء الجملة. بعبارة ثانية، شوف قلنا الجملة المفيدة هي التي تتركب من لفظين، طيب فالمجموع هو هو اللفظ المركب، ولكن كل واحد من أجزاء الجملة هو عبارة عن لفظ مفرد. فحقيقة أجزاء الجملة هي عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن اللفظ المفرد. فهذا الدرس حقيقة معقود لأي شيء، شوف، للبحث عن أقسام اللفظ المفرد، لأن الجملة التامة هي التي تتركب
من ألفاظ مفردة،
من ألفاظ كل واحد منها كان لفظا مفردا. فأجزاء الجملة المفيدة هي الألفاظ اللفظ المفرد. جيد، فنقول إن اللفظ المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. جيد، فالكلام ليس في الألفاظ المركبة، الجملة المفيدة هي اللفظ المركب، ولكن كل واحد من أجزاء الجملة المفيدة عبارة عن لفظ واحد مفرد. فيقع الكلام في أجزاء الجملة، يعني في أجزاء في الألفاظ، عفوا، في اللفظ المفرد، يعني في أقسامه. تمام. الآن قبل أن أريد فقط أن أتي بمثال حتى لا نكون قد ضربنا الحرف. الآن إذا قلت زيد في الغرفة، هذه جملة مفيدة أو غير مفيدة؟ جملة مفيدة بلا إشكال. تمام. إذا قلت زيد في، فجد أنه لا يوجد إفادة تامة، وإن كان يوجد تركيب، قد جعلت لفظة زيد مع لفظة في فيوجد تركيب، ولكن الفائدة ناقصة وليست تامة. طيب، إذا اتضح ذلك، الآن تعال نريد أن نأخذ اللفظ المفرد. ما كيف نعرف المفرد؟ نعرفه هكذا: لفظ
موضوع
مفرد. فالكلام إذن عن أقسام اللفظ موضوع المفرد. شو يعني الموضوع؟ يعني الذي جعل دالا على معنى في كلام العرب، اللفظ الموضوع المفرد. هل يمكن أن يكون هذا اللفظ الموضوع المفرد غير دال على معنى؟ لا يمكن ذلك، لأنه بحسب الفرد موضوع. فكل لفظ موضوع مفرد فله دلالة على معنى بلا إشكال، ولكن لا يخلو هذا اللفظ الموضوع المفرد الذي له معنى أو لا، له معنى بلا إشكال، إما أن يكون معناه ظاهرا بنفسه أو لا يكون ظاهرا بنفسه. كل لفظ ما دام موضوعا فلا بد له معنى، ولكن هذا المعنى إما أن يكون ظاهرا بنفسه، يعني لا نحتاج لفهمه ولتصوره إلى أن نجعله مقترنا بشيء آخر، أو لا، لا يكون ظاهرا بنفسه، بل حتى تفهم معناه لا بد أن تلاحظ شيئا آخر. الذي لا يكون ظاهرا بنفسه، قالوا هذا هو الذي نسميه الحرف. نأخذ مثالا، الآن كلمة في لها معنى أو ليس لها معنى؟ بلا إشكال لها معنى، بدليل أن قولك زيد في الغرفة ليس مثل قولك زيد الغرفة، يوجد فارق بينهما أو لا؟ فهذا الفارق لا يمكن أن ينشأ من ما به الاشتراك، وإنما ينشأ من الشيء الذي وجد هنا ولم يوجد في الجملة الثانية. فلما كان قولنا زيد في الغرفة مغايرا لقولنا زيد الغرفة، علم أن هذه المغايرة إنما نشأت من كلمة من لفظ في، فعلم أن في له معنى. طيب، ما هو معنى فيها هنا؟ قالوا إن في لها معنى الظرفية. ما معنى الظرفية؟ الظرفية أنا عندما تقول بعدت ظرفا، جيد، ظرفا، الظرف إنما سمي ظرفا لأن الرسالة تدخل فيه. ليش؟ لأن الظرفية ما معناها؟ هي الدخول، دخول شيء في شيء. ولكن كلمة في إذا قيلت لي وحدها، قلت لك الآن في، أنت تفهم معنى الظرفية، لكن هذه الظرفية يعني الدخول، دخول شيء في شيء، لا يمكنك أن تتصورها تصورا حقيقيا إلا بعد أن تتصور الطرف الداخل والطرف المدخول فيه. كلمة من، شوف، تقول مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، من لها دلالة على معنى، وإلا لو قلت سرت البصرة، سرت البصرة الكوفة، لا يوجد معنى لمثل هذا التركيب. فمن لها لها دلالة على معنى. ماذا تدلها هنا؟ تدل على الابتداء، أن ابتداء السير من أين وقع؟
البصرة.
إلى، تدل قالوا على الانتهاء، انتهاء السير كان أين؟ الكوفة. ففي تدل على الدخول، ال من تدل على الابتداء، في تدل على الظرفية، جيد شوف عفوا، إلى تدل على الانتهاء، نعم، على تدل على الاستعلاء، تقول زيد على السطح، يعني هو مستعل على السطح بحيث يكون هو العالي والسطح يكون داليا. فعلى تدل على معنى، هذه الحروف كلها لها دلالة على معنى. ولكن التفت، لا يمكنك أن تتصور الدخول ما لم تتصور الطرف الداخل والطرف المدخول فيه، ولا يمكنك أن تتصور الابتداء ما لم تتصور الطرف الذي ابتدأت منه والطرف الذي ابتدأت إليه أو انتهيت إليه، ولا يمكنك أن تتصور الاستعلاء ما لم تتصور الطرف العالي والطرف الداني. فيقال إن هذه الحروف قد وضعت لمعنى، حكم عليها العربي بأنها تؤدي هذا المعنى، إلا أن هذا المعنى لا يتضح جيدا للمخاطب إلا بعد أن يقترن هذا اللفظ بغيره من الألفاظ. مثل شو؟ تقول زيد في الغرفة، في لوحدها لها دلالة على معنى وهي الظرفية، ولكن هذه الظرفية لا يمكنك أن تتصورها تصورا صحيحا ما لم تتصور زيدا في رتبة سابقة والغرفة في رتبة لاحقة. ومن هنا يقال مثلا في، قالوا نسبة بين الداخل والمدخول. طيب من، قالوا نسبة بين المبتدأ والمبتدأ إليه. أف إلى، نسبة بين المبدأ والمنتهى. عن أو على، قالوا نسبة بين العالي وبين الداني. فهذه الألفاظ لها معنى، إلا أن هذا المعنى لا يمكن أن يظهر لوحده، بل لا بد حتى تتصور الدخول حقيقة أن تصطح. حتى أنا عندما أقول لك دخول، أنت تقول هذا المعنى واضح، ولكن أنت في ذهنك حتى تتصوره تتحايل، جيد، وتخترع مفهوما داخلا ومفهوما مدخولا فيه حتى تتصور الدخول حقيقة. وهذا بخلاف مثل كلمة شوف زيد، لفظة زيد حتى تتصور معناها لا تحتاج إلى أي معنى، إلى أي لفظ آخر، معناها ظاهرا بنفسه. الآن شوف لفظة ضرب، ضرب على ماذا تدل هذه اللفظة؟ تدل على وقوع حدث هو حدث الضرب، حدث ما حصل وهو حدث الضرب، ولا تحتاج التفت حتى تتصور الضرب إلى أن تتصور شيئا آخر. فمعنى هذا اللفظ ظاهر بنفسه، وأما الحرف فمعناه غير ظاهر بنفسه. ما معنى أن معناه غير ظاهر؟ مش أنه ليس له معنى، لا، وإلا لم يكن لفظا موضوعا، لا، له معنى وقد وضع لذلك المعنى. غاية الأمر أن هذا المعنى لا يحضر في الذهن، إلى الذهن، ما لم يقترن هذا اللفظ بلفظ آخر. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الحرف كيف نعرفه الآن؟ نبدأ من رأس القسم، نقول لفظ موضوع مفرد ليس له معنى ظاهر بنفسه. جيد؟ هذه القسم الأول. وأما اللفظ الذي له معنى ظاهر بنفسه فهذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين. وذلك لأن اللفظ الذي له معنى ظاهر بنفسه يعني لا تحتاج إلى أن تدرج في جانبه لفظ آخر حتى تفهم معنى. هذا اللفظ ينقسم أيضا إلى قسمين، وذلك لأن إما أن يدل على وقوع حدث في زمان ما أو لا؟ خلنا نأخذ مثال. الآن شوف ضرب. ضرب تدل على أي شيء؟ تدل على حصول حدث لم يكن موجودا ثم وجد. ما هو هذا الحدث؟ هو الضرب. ولكنها التفت، ضرب لا تدل فقط على هذا المعنى، تدل على شيء آخر، تدل على وقوع حدث وعلى أن هذا الحدث متى وقع؟ في الزمن الماضي. تقول ضربت زيدا، أي ضربته فيما سبق، تمام؟ فهي تدل على وقوع حدث
في زمن،
وتدل على وقوع هذا الحدث وين؟ في زمان ما. فلها دلالة على الحدث ولها دلالة على أن هذا الحدث وقع في زمان ما، فيقال هذا هو الفعل. فالفعل هو كل لفظ موضوع مفرد له معنى ظاهر بنفسه ويدل على وقوع حدث في زمان ما. طيب وهذا بخلاف الاسم. خلينا نشوف زيد، هل لا دلالة لها على الزمان أصلا؟ شوف الآن تقول مثلا، دعك من زيد، تقول جدار، حائط، طاولة، هذه الألفاظ معناها ظاهر بنفسه، لا نحتاج إلى أن نقرنها بلفظ آخر، فهي ليست حرفا ولكن لا دلالة لها على الزمان أساسا. كلمة حائط لا تدل على الزمان، لا تدل على الماضي ولا على الحاضر ولا على المستقبل، فليس لها دلالة على الزمان أساسا. طيب خلينا نجيب مثال آخر واضح، حيوان، إنسان، جدار، حجر، كل هذه الألفاظ ليس لها دلالة على الزمان، تدل على الذات، ذات زيد. طيب شوف، إذا قلت لك البارح، لها دلالة على الزمان أو لا؟ لها دلالة على الزمان. إذا قلت لك مثلا أمس، جئتك أمس يعني اليوم الذي قبل يومك، لها دلالة على الزمن أو لا؟ أو مثلا أزورك غدا، لها دلالة على المستقبل. آتيك الآن، لها دلالة على المستقبل، على الزمن، الآن الحاضر، هذه الألفاظ لها دلالة على الزمن ومع ذلك ليست أفعال. ليش؟ لأن الفعل ليس هو الذي دل على الزمان، الفعل هو الذي دل على وقوع الحدث في الزمان، وهذه وإن دلت على زمان لكنها لا تدل على وقوع أي حدث غدا. غدا شو؟ أي حدث، لا تدل على شيء. فالفعل هو الذي يدل على وقوع حدث في زمان، مش الذي يدل على زمان، وإلا صارت هذه الكلمات صارت أفعال، ولا الذي يدل على الحدث فقط، لأنه هلأ بتقول مثلا الضرب، الضرب جيد تدل على حدث ولكن لم تدل على وقوعه في زمان ما. ولذلك الضرب اسم، البارحة اسم، لأنها لا تدل على وقوع حدث في زمان ما. ففي الفعل حتى يكون فعلا يشترط فيه أمران: الأول أن يكون هذا الفعل دالا على الحدث، وأن يكون الأول، الثاني أن يكون هذا الحدث منسوبا إلى زمان من الأزمنة الثلاث. وبهذا يتم الكلام في الدرس الثاني، يقع الكلام في الدرس الثالث، وهو عبارة عن، شوف الآن قسمنا في أول درس قسمنا اللفظ إلى موضوع ومهمل، ثم الموضوع إلى مفرد ومركب، والمركب إلى تام ونقص. في الدرس الثاني قسمنا المفردة إلى ثلاثة أقسام، شوف قال إلى ما عفوا إلى اسم وفعل وحرف. صحيح؟ يقع الكلام في هذا الدرس الثالث عن تقسيم نفس الفعل إلى ثلاثة أقسام. صار واضح التقسيم الآن؟ واضح التسلسل وترتب التقسيم؟ اللفظ موضوع ومهمل، والموضوع مفرد ومركب. المركب تام وناقص. الآن ذهبنا إلى المفرد في الدرس الثاني، قسمناه إلى اسم وفعل وحرف. الآن نريد أن نقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام سوف نتعرض إليها في هذا الدرس. طيب، الشيء الذي نريد أن نقسمه ما هو؟ هو الفعل. التفت دائما، الشيء الذي نريد أن نقسمه ماذا نسميه؟ نسميه مقسم. الآن مثلا شوف، لنفترض أن ألف ينقسم إلى قسمين، إلى باء وجيم. شوف ها، ألف لأنها هي التي قسمناها ماذا نسميها؟
مقسم.
مقسما. شوف حتى نتعرف على المصطلحات المنطقية التي سوف نستعملها بشكل متكرر فيما بعد. الشيء الذي نقسمه نسميه مقسما لأنه هو الذي ينقسم. الشيء الذي شو؟ الذي ينقسم، يعني أقسام المقسم، ماذا نسميها؟ قسم. فباء قسم من ألف، وجيم قسم من ألف، ولكن التفت، باء بالنسبة إلى ألف تكون قسما، ولكنها بالنسبة إلى جيم ماذا يقال لها؟ قسيم. فإذا كان ألف منقسما إلى باء وجيم، فالألف الذي هو المنقسم يقال إنه المقسم، وباء وجيم لأنها هي التي ينقسم إليها ألف تسمى أقسام. فالقسم نسبته إلى، إذا لوحظ بالنسبة إلى ما فوقه يقال له قسم، وإذا لوحظ بالنسبة إلى الذي في جانبه يقال له قسيم. شوف، فباء قسم من ألف ولكنها قسيم لباء. ما معنى قسيم لباء؟ يعني تشاركه في القسم. ولذلك شوف الآن مثلا عندما نقسم اللفظ إلى مفرد ومركب، نقول المقسم هو اللفظ، والمفرد قسم من اللفظ، والمركب قسم آخر من أقسام اللفظ، ولكن المفرد بالنسبة إلى المركب يقال له قسيم. هو قسيم، قسيم أي يشاركه في القسم. طيب، الآن نريد أن نرجع إلى أصل المطلب. الشيء الذي نريد أن نقسمه هو الفعل، يعني المقسم هو الفعل. طيب، ما هو حد تعريف الفعل كما عرفناه قبل قليل؟ هو اللفظ الموضوع المفرد، جيد، المفرد الذي له معنى ظاهر في نفسه. والآن ما نريدها هنا يعني
يدل على وقوع حدث في الزمان،
على وقوع حدث في زمان ما. والأزمنة كم زمان؟
ثلاثة.
الأزمنة ثلاثة: ماض وحاضر
ومستقبل.
فنقول إن الفعل ينقسم باعتبار هذه الأزمنة الثلاثة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الثاني، والقسم الثالث. طيب، الماضي ننقسم إلى قسم. القسم الأول ما هو؟ قالوا الفعل الماضي، وهو اللفظ الذي يدل على وقوع حدث في أي زمان؟ في خصوص زمان الماضي، يعني في الزمان الذي انعدم، الذي كان موجودا وانعدم، سواء كان موجودا منذ فترة بعيدة وانعدم، كما تقول مثلا كان آدم نبيا، هذا وين؟ في أول الخلق، أو قد انعدم الآن وقبل لحظات، كما تقول كنت جالسا فوقفت. فالفعل الماضي إذن هو الله، يعني صار واضح هو الفعل اللي هو عبارة عن اللفظ المفرد الذي يدل إلى آخره، هو اللفظ الذي أو هو الفعل الذي يدل على وقوع حدث في خصوص الزمان الماضي، هذا هو الفعل الماضي. تمام. القسم الثاني من أقسام الفعل قالوا هو الفعل المضارع. أن يلتفت قد نتوهم أن الفعل المضارع ما هو؟ هو الفعل الذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر، وأن القسم الثالث هو الفعل الذي يدل على وقوع الحدث في زمن المستقبل. لأنكم ماذا قلتم؟ قلتم لنا إن الفعل ينقسم باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام، والزمان كم قسم؟ ثلاثة، فيجب أن يكون الفعل ثلاثة أقسام لأن الزمان ثلاثة أقسام. فالذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي هو الفعل الماضي، والذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر هو الفعل المضارع، والذي يدل على وقوع الحدث في المستقبل هو فعل الأمر. مثلا قد يتوهم هذا، لكن هذا ليس صحيحا. جيد، نقول الأزمنة وإن كانت ثلاثة والفعل ينقسم باعتبار الزمن إلا أن هذه الطريقة التقسيم خاطئة. طيب، أما الفعل الماضي فواضح، هو الذي يدل على وقوع الحدث في زمن الماضي، انتهى، تمام. ولكن القسم الثاني وهو الفعل المضارع قال هو الذي، شوف، هو الذي يدل على وقوع الحدث في زمان الحاضر أو المستقبل. فالفعل المضارع يصدق في موردين، فيما إذا كان الفعل يدل على حدوث، ألا تشوف مثلا ضربة، تمام؟ أما هنا فالفعل المضارع يصدق سواء كان الحدث واقعا الآن أو كان لم يقع بعد ولكن يراد إيقاعه فيما بعد. خليني أجيب لك مثال، أتيك بمثال. مرة نقول أنا أزور زيدا، وأنت تريد أنك تزوره متى؟ الآن. ومرة تقول أريد أن أزور زيدا، إذن أنت الآن لست في صدد زيارتي وإنما تريد أن تزوره فيما بعد. نقول كل واحد من هذين الفعلين مضارع، لأن الأول يدل على وقوع الحدث ولكن متى؟ الآن في زمن التكلم، والثاني يقتضي وقوع الحدث وين؟ يدل على وقوعه فيما بعد فهو لم يقع الآن. كلا هذين الزمانين فعل مضارع. إذا ما هو القسم الثالث؟ لم يبقى عندي من الأزمنة شيء. الماضي ذهب مع الفعل الماضي، والحاضر والمستقبل ذهبا مع الفعل مضارع. إذا ما هو فعل الأمر؟ الفعل الثالث قالوا فعل الأمر. فعل الأمر، خلينا نشوف. أعطيني فعل أمر. صلي، نجيب، أدرس، أكتب، أرقد، امشي، هذه كلها أفعال أمر. التفت الآن، فعل الأمر هل له دلالة على الزمان أو لا؟ بلا إشكال له دلالة على الزمان. الآن أنت عندما تقول صلي، أنت تريد، أنت تطلب مني أن أوقع الصلاة، ومن الواضح أنك لا تريد أن أوقعها فيما سبق، هذا واضح البطلان، جيد، لا تصح، ولا تريد أن أوقعها الآن يعني وأنت تتكلم، وإنما تريد أن أوقع الصلاة ولو قد بعد كلامك، شوف، بقليل ولو بلحظة، هذا مستقبل. الآن شو يعني الآن؟ الحاضر، الآن وأنا أتكلم. ألا أنت عندما تقول لي صلي لا يمكن وأنت تتكلم أن أقوم بالصلاة، صلي وعندما تنتهي هذه الصلي أقوم بالصلاة، فهذا مستقبل حقيقة، تمام؟ جيد، فنقول إن فعل الأمر فعل يدل على، لأنه يدل على وقوع الحدث في زمن ما، ولكن زمان فعل الأمر دائما هو المستقبل. لوضوح، ليش؟ لأنني لو كنت قد صليت لم يكن هناك معنى لأن تأمرني بالصلاة، أنا صليت امتثلت للأمر الإلهي، ولأنني لو كنت أشتغل بالصلاة الآن فلا معنى لأن تأتي وتقول لي صلي، ما أنا أصلي، وإنما يطلب الفعل من الشخص الذي لم يوقعه بعد. وإذا كان لم يوقع هذا الحدث بعد فهذا يعني أنه يراد إيقاعه فيما بعد. فالفعل على أي زمن يدل؟
على الأمر.
فعل الأمر على أي زمن يدل؟
مستقبل.
على المستقبل. وهنا تنشأ عندنا مشكلة، وهي أن الفعل المضارع أيضا يصلح لأن يدل على المستقبل، فكيف تفرقون لنا بين بين فعل المضارع وبين فعل الأمر؟ شوف، فعل المضارع قلنا لهما أريدان، أن يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر، كما تقول أنا أزور زيدا الآن، أزور فعل لأنه يدل على وقوع حدث في زمن ما، هذا لا إشكال في أنه فعل مضارع، ولا نحتاج إلى أن نميزه عن فعل الأمر، لأن فعل الأمر ليس له دلالة على الحاضر وإنما يدل على المستقبل. ليش؟ قال لأنه فعل يطلب فيه من المخاطب، من المخاطب يطلب فيه القيام بالحدث فيما بعد، أو فقل هو فعل يراد منه تحصيل حدث لم يقع بعد، تمام؟ ولكن قد يلتبس فعل المضارع بفعل الأمر. متى؟ عندما يكون الفعل دالا على المستقبل. إذا كان الفعل المضارع هو ما يدل على وقوع الفعل في المستقبل، وفعل الأمر أيضا يدل على زمن المستقبل، فكيف نفرق بينهما؟ قالوا نفرق بينهما بأن الفعل الذي يدل على المستقبل إن كان مبدوءا بحرف من حروف أنيت فهو فعل مضارع. خلينا نجيب مثال. التفت مثلا، أعطيني فعل الأمر لصلى.
صلي.
صلي. نكتب هي بالياء ولكن حذف حرف العلة كما سيأتي. صلي. أعطيني فعل المضارع منه.
يصلي.
يصلي أو
نصلي.
أصلي أو نصلي. أو تصلي. يصلي هو، أصلي أنا، نصلي نحن، تصلي كل هذه الأفعال الخمسة، صلي وأصلي ونصلي وتصلي ويصلي، كلها تدل على وقوع الحدث في زمن، في أي زمن؟ في زمن المستقبل. ولكن ما هو الفرق؟ الفارق أن هذا الفعل، كيف نفرق بين المضارع والأمر؟ قالوا إذا كان الفعل مبدوءا بحرف من هذه الحروف، واحدة من حروف أنيت، يعني إما الألف اللي هي إشارة إلى شو؟ إلى المتكلم، ضمير المتكلم، أصلي أنا، أو التاء، عفوا، أو النون هي إشارة إلى شو؟ إلى الجامع، نون نصلي يعني نحن، أو الياء إشارة إلى الضمير الغائب، يصلي هو ذلك الغائب عني، أو التاء مثل تصلي إما أنت أو تصلي شو هي. فقالوا إذا كان الفعل مبدوءا بواحد من هذه الحروف الأربعة فإنه يكون فعلا مضارعا. طيب وإذا لم يكن مبدوءا بواحد من هذه الحروف فيكون بلا إشكال شو؟
فعل.
طيب فحقيقة علامة الفعل المضارع مركبة من كم علامة؟ يعني حتى يتحقق الفعل المضارع لابد أن يتحقق شو؟
شرط.
أمران. الأول
حاضر أو مستقبل.
الدلالة، أحسن، دلالة على زمن الحاضر أو المستقبل. اثنان
أنيت
لابد أن يبدأ بواحد من حروف أنيت. التفت، لا تغني واحدة من العلامتين عن الأخرى، يعني لا تستطيع أن تقول لما لا نقول إن كل فعل فيه ألف ونون وياء وتاء في أوله فهو فعل مضارع. تعرف ليش لا نستطيع أن نقول ذلك؟ الآن نشوف. أكرم زيد هذا الفعل مبدوء بألف أو لا؟ مبدوء بألف، هل يجعل منه ذلك فعل مضارع؟ شوف أكرم متى أكرمه؟
في الماضي.
في الماضي. إذا ليس كل فعل فيه ألف ونون وياء وتاء فهو مضارع. حتى يكون مضارعا لابد أن يتحقق أمران. أن يكون أحد حروفه الأولى أنيت، وبعد لابد أن يكون دالا على زمان الحاضر أو المستقبل. فإذا دل على زمن الحاضر أو المستقبل ولم يكن مبدوءا بهذه الحروف فهو فعل أمر، وإذا كان مبدوءا بهذه الحروف ولم يكن له دلالة على الحاضر أو المستقبل فهو فعل أمر. فالمضارع إذا أردنا أن نعطيه تعريفا هو الفعل الذي وجد فيه أمران معا، الأول أن يكون له دلالة على الحاضر أو المستقبل، يعني على وقوع الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل، والثاني أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الحروف الأربعة الألف والنون والياء والتاء.
جيد.
الآن مثلا إذا قلت لك مثلا شوف إن كفى، هذا فعل من أي نحو من أنواع أنحاء الأفعال؟ إن كفى. جيد. طيب إذا قلت لك مثلا اقتتل، الصليقة إلى الوجدان الآن، اقتتل متى حصل الاقتتال؟ تسأل. عندما تريد أن تميز الفعل لابد أولا أن تسأل متى حصل هذا الحدث. جيد. مثلا إذا قلت لك مثلا أكرمك، ربما تريد الآن وربما تريد غدا. جيد. إذا ليس ماضيا الآن ثم تطبق. جيد. يعني تطبق الشرط الأول، تقول لا يريد الماضي، إذا هو ليس فعل ماضي، يبقى يصلح للأمر ويصلح للاستقبال للمضارع عفوا. طيب فتقول أنت في اقتتل عفوا أكرمك، بدأ بحرف الألف أو لا؟ بدأ بحرف
يدل على زمن
مضارع بلا أشكال، وإن كان هذا بالدقة ليس صحيحا كما سيأتي معكم. تعرف ليش؟ الآن ما هو الفعل، ما هو فعل الأمر من أكرم؟
أكرم
بدأ بألف أو لا؟
صحيح،
بدأ بالألف
ويدل على
ها. جيد. التفت، ما هو المراد من الألف هنا؟ لا أريد أن أدخل فيها التفصيل. هذا التفت يعني هو هذا النحو للمرحلة الابتدائية، ولا هو بالدقة هذا التعريف ليس صحيحا، لا أريد أن أدخل في تفصيل، ولكن بالشكل العام نستطيع أن نحدد فعل الأمر بأن فعل الأمر يدل على الطلب، والفعل المضارع لا يدل على الطلب. جيد. طيب إذا قلت لك لتكرم زيدا، هذه تدل على الطلب أو لا؟
لتكرم،
ولكنها ليست فعل أمر. ليش؟ فعل الأمر يدل على الطلب من نفسه أكرم، أما لتكرم هي أصلا تكرم، تكرم ليس لها دلالة على طلب. نشأت الدلالة على طلب من وين؟ من اللام، لتفعل ذلك، لتفعل ذلك. جيد. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، نريد أن نمشي خطوة خطوة حتى لا نضيع في هذه القاعدة. جيد. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث، وبه يتم الكلام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جميل.
هسه نيجي للتمرينات على الأسلحة، نشوف هسه الله بعمر.